بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 13 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التثويب في أذان الفجر. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: التثويب في أذان الصبح. المراد بالتثويب هنا هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا هو المراد بالتثويب. والتثويب هو في الأصل هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، يعني ولهذا قيل للإقامة إنها تثويب. وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله غراط، فإذا انتهى الأذان رجع حتى يوسوس للناس. فإذا ثوب، يعني إذا نودي بالإقامة، هرب كما هرب عند الأذان. فقيل في الإذان في الإقامة ثوب، وقيل لها تثويب لأنها عود إلى الإعلام، وهي إعلام بالقيام للصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. الإعلام الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقيل لقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، تذويب. قيل لأن له وجه، يعني في العود بعد يعني الإعلام، لكن ليس بواضح، وإنما الواضح هو الإقامة، لكنه أطلق على الصلاة خير من النوم تثويب. ولهذا بوب النسائي فقال: التثويب في الأذان، في أذان الصبح، أي قول الصلاة خير من النوم. وقد ورد النسائي في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في أذانه عندما يقول: حي على الفلاح، يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا في الأذان الأول من أذان الصبح، من أذان الفجر. والحديث واضح في أن الأذان، في أن التثويب إنما هو في الأذان الأول، أي الذي يكون قبل دخول الوقت، الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت. والموجود في بلاد المسلمين هو أن التثويب يكون في الأذان الثاني. وقد جاء بعض الأحاديث فيها ذكر إطلاق التثويب في أذان الصبح، كما جاء عن أنس: من السنة أن المؤذن إذا يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. فهذا لفظ مطلق. وحديث أبي محذورة فيه بيان أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل وقبل طلوع الفجر، والذي الغرض منه إيقاظ النائم وإرجاع القائم، إيقاظ النائم وإرجاع القائم، أي لينام نومة خفيفة ليتهيأ لصلاة الصبح. ولعل وجود أو كون الأذان يعني في بلاد المسلمين أن التثويب يكون في الأذان الثاني
الذي هو الأذان عند دخول الوقت، لأن الأذان الأول ليس بلازم أن يحصل في كل مسجد من المساجد، بل لو لم يحصل لم يكن هناك المحذور الذي يحصل فيما إذا ترك الأذان لصلاة الصبح. الأذان الذي هو لنداء الصلاة هذا أمر لازم لا بد منه ولا يجوز تركه، الذي هو الأذان عند دخول الوقت. أما الأذان قبل دخول الوقت الذي هو في آخر الليل فليس بلازم لزوم هذا الأذان اللي هو عند دخول الوقت. ولهذا فإن أنه يوجد الأذان في بعض البلاد في بعض المساجد وليس في كل المساجد، وليس في كل المساجد، لأنه المقصود منه تنبيه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة، وليس المقصود منه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وإنما الأذان الثاني هو الذي فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهو كغيره من حصول الأذان في الأوقات الأخرى، لأن كل صلاة يؤذن عند دخول وقتها ولا بد من الأذان، وكل مسجد من المساجد يؤذن عند دخول الوقت. أما بالنسبة للأذان الأول فليس بلازم أنه كل مسجد يؤذن، فلعل ذكر الصلاة خير من النوم أنه لما كان الأذان الأول لا يحصل دائما وأبدا ولا يحصل ولا يلزم لزوم الأذان الثاني، صار الاتيان بالصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الثاني. ولا شك أن في ذكر الصلاة خير من النوم تمييز بين الأذانين ومعرفة للأذان الأول من الأذان الثاني، وإذا عرف عند الناس بأن الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الأول اتضح لهم ذلك، وإذا عرف أنها تكون في الأذان الثاني اتضح ذلك، فيكون العلم بالتمييز بين الأذانين الأول والثاني بهذه الجملتين، وهما الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وموضعها كما جاء في الحديث بعد حي على الفلاح وقبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام المحدث الفقيه الثقة الثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبي جعفر،
عن أبي جعفر وهو وقد قال عنه في التقريب إنه عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة، شيخ لسفيان الثوري مجهول، وقيل إنه أبو جعفر الفراء، وهذا الذي هو غير أبي جعفر الفراء الذي هو شيخ لسفيان الثوري والذي قال عنه مجهول خرج له النسائي. وإذا كان الفراء أبو جعفر الفراء فهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي، أبو جعفر الفراء ثقة خرج حديث أبو البخاري في الأدب المفرد والنسائي. وأما أبي جعفر الذي قال عنه في التقرير أنه شيخ لسفيان الثوري مجهول خرج له النسائي، خرج له النسائي. وقد جاء في الإسناد الثاني الذي ذكره النسائي أن أبا عبد الرحمن قال وليس هو الفراء، هنا قال أبو عبد الرحمن. وفي نسخة تحفة الأشراف الذي قال ليس هو الفراء هو عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة في الإسناد، عبد الرحمن بن مهدي
أحد الرواة في الإسناد. وقد ذكر في تحفة الأشراف أن أن أنه جاء من بعض الطرق, وأن الراوي عن الذي روى عنه سفيان هو الفراء أبو جعفر الفراء, وكذلك جاء يعني عن غير أو من طرق أخرى أنه هو الفراء. فيحتمل أن يكون الفراء وأن يكون شيخا مجهولا لأبي لسفيان الثوري. أبو جعفر الفراء خرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وهو ثقة, والشيخ الذي أبو جعفر الذي هو شيخ للثوري والذي قال عنه مجهول إن خرج له النسائي, خرج له النسائي. وسواء كان أبا جعفر الفراء الذي هو ثقة أو ذلك المجهول الذي هو شيخ فإن ذلك لا يؤثر, لأن حديث التثويب وقول الصلاة خير من النوم جاءت عن أبي محذورة من طرق أخرى وقد تقدم بعضها, وجاءت أيضا أي الذي هو التثويب جاء في بعض الأحاديث الأخرى الذي هي غير حديث أبي محذورة, فلا يؤثر أو تلك الجهالة لا تؤثر. يعني إذا لم يكن هو أبا جعفر أبا جعفر الفراء لا يؤثر ذلك على صحة الحديث, لأن الحديث ثابت من طرق أخرى غير هذه الطريقة. عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي سلمان المؤذن عن أبي سلمان المؤذن وهو مقبول, قال عنه النسائي إنه قال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول, وقد خرج حديثه النسائي وقد خرج حديثه النسائي وحده عن أبي محذورة. وأبو محذورة هو قيل اسمه أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه, وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه, قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء.
وهذا إسناد آخر ذكره وأشار إلى أن المتن نحو هذا المتن, المتن نحو هذا المتن, وفيه قال أبو عبد الرحمن ليس هو الفراء أبو جعفر, و أبو عبد الرحمن هو النسائي. لكن كما ذكرت في تحفة الأشراف التنصيص على أن الذي قال هذا الكلام هو عبد الرحمن بن مهدي, الذي قال هذا الكلام هو عبد الرحمن المهدي الذي هو أحد الرواة في هذا الإسناد, أحد الرواة في هذا الإسناد الذي يروي هو ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري, يروي عن سفيان الثوري, يرويان عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فإن في تحفة الأشراف أنه قال عبد الرحمن المهدي أن وليس بأبي جعفر الفراء أي أبو جعفر هذا, وعلى هذا فيكون شيخا لسفيان الثوري وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب. وهذا الإسناد الذي هو إسحاق بن إبراهيم, حق بن إبراهيم
أخبرنا عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي, عمرو بن علي هو الفلاس, عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد متكلم في الجرح والتعديل, له كلام كثير في الجرح والتعديل, كثيرا ما يأتي في التراجم تراجم الرجال وقال الفلاس كذا وقال الفلاس كذا, المراد في الفلاس هو عمرو بن علي, هذا عمرو بن علي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديث الفلاس أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي الفلاس عن يحيى وعبد الرحمن, ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الثقة الثبت الناقد المتكلم في الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي أيضا كذلك محدث ناقد متكلم في الجرح والتعديل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الرجلان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ذكرهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وأثنى عليهما وقال إنهما إذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه فإنه لا يكاد يندمل جرحه إذا اتفق عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما يصيبان وأن كلامهما مصيب ويعني يصيبان الهدف فيما يقولان فيقول إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. عن سفيان هو الثوري وقد تقدم وكذلك بقية الإسناد اللي هم الثوري وأبو جعفر وأبو سلمان وأبو محذورة هؤلاء هم الذين في الإسناد الذي قبل هذا.
آخر الأذان. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
عن أبي محذورة
عن بلال
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة يا آخر الأذان أي ختام الأذان ونهايته بما يختم وما هي نهايته فأورد حديث بلال أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نهاية الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال بعض الشراح ولعل التنصيص على آخرية الأذان بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حتى لا يتوهم أن التكبير في آخر الأذان كالتكبير في أول الأذان لأن التكبير في أول الأذان يربع يتابه أربع جمل وأما في آخر الأذان يتابه مثنى يعني جملتان فقط. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفردة وهي اللفظة الوحيدة التي تأتي مفردة في الأذان لأن بقية الألفاظ مكررة إما مرتين وإما أربع مرات التكبير في الأول أربع مرات والشهادة شهادة لا إله إلا الله مرتين شهادة أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين والله أكبر قبل الآخر مرتين ولا إله إلا الله مرة واحدة وجاءت مرة واحدة لأن إفرادها يناسب معنى التوحيد وهو إفراد الله وحده لا شريك له وقول لا إله إلا الله فإنها جاءت مرة واحدة وإفرادها عن غيرها من ألفاظ الأذان يناسب من جهة أن ذلك يناسب التوحيد وهو أن الله تعالى هو الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قيل ولعل الذكرى أو التنصيص على آخرية الأذان حتى لا يظن أن آخر الأذان مثل أول الأذان وأن أن التكبير يربع كما يربع في أول الأذان بل يختلف آخر الأذان عن أول الأذان وأن آخره الله أكبر الله أكبر مرتين وليس أربعة وبعد ذلك لا إله إلا الله التي هي الختام والتي هي النهاية والتي هي كلمة الإخلاص والتي يكون بها والتي كان بها الختام وهي التي جاءت النصوص على أنه يحرص على أن تكون بها ختام هذه الحياة الدنيا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم فمن ختم له بلا إله إلا الله فهو على خير. الإسناد
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى
أخبرنا محمد بن معدان ابن عيسى وهو الحراني
وثقة خرج حديثه النسائي وحده ثقة خرج حديثه النسائي وحده
قال
عن موسى بن أعين
قال حدثنا الحسن بن أعين
الحسن بن أعين قال حدثنا الحسن بن أعين وهو الحسن بن محمد بن أعين وأحيانا ينسب إلى جده كما هنا قال الحسن بن أعين وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي يعني خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم وخرج له من أصحاب السنة الأربعة النسائي وحده
قال حدثنا زهير
قال حدثنا زهير وهو بن معاوية الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا الأعمش
قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعمش ويأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه فيقال سليمان بن مهران وأحيانا يقال سليمان وكثيرا ما يأتي بلقبه الأعمش ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وسليمان لو جاء في الإسناد في إسناد آخر يظن أنه شخص آخر والذي يعلم بأن الأعمش لقب لسليمان المهران لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن الشخص الواحد شخصين بل يعلم أنهما شخص واحدة ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه
عن إبراهيم
عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه وهو محدث فقيه معروف بالفقه كما أنه معروف بالحديث وهو الذي ذكرت فيما مضى أنه عبر بعبارة وهي قوله ما لا نفس له سائلة في مثل الجراد ومثل الذباب ومثل يعني أمثالها التي لا دم لها عبر عنها بما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل مثل الجراد ومثل الذباب هذه ليس لها دماء فهو الذي عبر بهذه العبارة وقال ما لا نفس له سائلة ويقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ويذكرون ذلك عند مناسبة ذكر الذباب في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليوقه وليشرب قالوا فإن الغمس قد يكون الماء حارا فإذا غمس مات والرسول أمر باستعماله أو أرسله إلى استعماله فلو كان يتنجس لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله لكن لما أرشد إلى غمسه ثم استعمال الماء بعد غمسه ومن مظنة وغمسه إذا كان الماء حارا مظنة موته فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه والذي عبر بهذه العبارة أولا ولم يسبقه إلى التعبير بها أحد هو إبراهيم النخعي كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال وأول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وإبراهيم النخعي ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن خاله الأسود الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن بلال وهو ابن رباح بلال ابن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو من السابقين الأولين ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ثم ورد النسائي حديث من طريقة أخرى عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, هذا هو نهاية الأذان التكبير مرتين وكلمة التوحيد مرة واحدة, هذا هو آخر الأذان وهذا هو ختام الأذان. وأما إسناد الحديث يقول لنا أخبرنا سويد
قال أخبرنا سويد
عن عبد الله قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا عبد الله
سويد ابن نصر وعبد الله هو ابن المبارك المروزي, وقد مر ذكرهما في الإسناد الماضي عن منصور
عن سفيان
عن سفيان وهو الثوري, وقد مر ذكره أيضا عن منصور وهو ابن المعتمر وهو كوفي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن إبراهيم
عن الأسود
عن الأسود
عن إبراهيم عن الأسود وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك.
ثم ورد النسائي حديث إسناد آخر هو مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه الأعمش بدل منصور, الأعمش بدل منصور بن المعتمر والأعمش مر ذكره في الإسناد قبل هذا.
تقول في التعليق وقع في نسخة النظامية,
نعم وقع في بعض النسخ التنصيص على يعني مثل ما كان في العبارة في المثل الذي قبله كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, وهنا قال مثل ذلك, يعني في بعض النسخ كلمة مثل ذلك وفي بعضها نفس العبارة التي مرت وهي آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, وكلمة مثل ذلك يعني هي هذه, لأن معناه إذا قيل مثل فمعناه مطابق للمثل الذي قبله تماما بألفاظه ومعانيه, بخلاف ما إذا قيل نحوه فإنه لا يطابق في الألفاظ ولكن يتفق معه بالمعنى يتفق معه بالمعنى وقد يخالف في بعض الألفاظ, أما إذا قيل مثله فهو يطابقه ويماثله. فهنا في بعض النسخ قال مثل ذلك وفي بعضها نفس العبارة التي في المتن السابق وهي كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جيء بها.
أخبرنا سويد بن النصر أخبرنا سويد بن النصر
أيوه
قال سويد بس
أخبرنا سويد بن النصر
قال أخبرنا عبد الله
أيوه
عن سفيان عن الأعمش
أين
عن إبراهيم عن الأسود
أين هذا هو الذي ذكره, قلنا أن الإسناد هذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه الأعمش بدل منصور, والباقي الذين قبل الأعمش والذين بعده الذين تحته والذين فوقه مطابق للإسناد الذي قبل هذا, وليس فيه إلا إبدال منصور بالأعمش.
قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن جثار قال حدثنا الأسد بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله.
ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة حديث أبي محذورة
نعم المحذورة
أن آخر الأذان لا إله إلا الله آخر الأذان لا إله إلا الله, يعني كلمة الإخلاص مفردة مرة واحدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد
نعم
قال عبد الله وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية
عن يونس
ابن أبي إسحاق يونس ابن أبي إسحاق
نعم
يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أبو إسرائيل وهو صدوق يهم قليلا وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري في جزء القراءة ومسلم
وأصحاب السنن الأربعة. هذا يونس ابن أبي إسحاق التبيعي.
أيوة.
عن محارب، عن محارب بن دثار وهو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأسود بن يزيد عن الأسود عن أبي محذورة وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه كان يقول أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأذان
في التخلف عن شهود الجماعة.
الأذان في التخلف عن شهود الجماعة
في ليلة مطيرة.
في ليلة مطيرة الأذان يعني المشتمل على الإذن بالتخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. الإذن في التخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. وقد أورد النسائي في حديث من؟ حديث رجل من ثقيف.
رجل من ثقيف نعم.
حديث رجل من ثقيف أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم. وهذا إذن وترخيص وليس إيجابا وإلزاما، لأن من أراد أن يأتي فليأتي، لكن من أراد أن يتخلف فله مندوحة وله عذر، وقد أذن له في ذلك وليس أمر إيجاب بمعنى صلوا في رحالكم معناه لا يأتي أحد وإنما ابقوا، وإنما هذا إذن ترخيص. من أراد أن يصلي في رحله أي في منزله فله ذلك، لكن من أراد أن يأتي وقد سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هل المواقبله فيأتي. من أتى فعلى خير، ومن بقي فقد رخص له أن يبقى وأن يتخلف عن الجماعة
أخبرنا قتيبة
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار وهو المكي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
عمرو بن أوس
ابن أبي أوس الثقفي الطائفي وهو من كبار التابعين وحديثه أخرجه الجماعة. كتب الستة نعم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا رجل من ثقيف
وهذا مبهم، هذا يقال له المبهم عندما يأتي يقال رجل فهو مبهم، وإذا ذكر الشخص غير منسوب قال له مهمل، مثل سفيان غير منسوب هل هو ابن عيينة هو الثوري قال له مهمل. ولكن إذا كان قيل رجل أو امرأة هذا يسمى المهمل والمبهم، وهذا في غير الصحابة يؤثر، أما في الصحابة فإن الإبهام لا يؤثر ما دام عرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤثر جهالته، لا يؤثر عدم علم عينه ولا حاله، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم رب العالمين وعدلهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يكفي أن يقال عن واحد من أصحاب رسول الله، عن رجل من أصحاب رسول الله، أو عن رجل صاحب رسول الله، أو ما إلى ذلك من العبارات. الجهالة في الصحابة لا تؤثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أيوة. أنه سمع مناديا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو أنه كان في ليلة باردة وريح شديد
برد وريح شديدة
فقال في الأذان صلوا في رحالكم، ثم أسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمناديه أي مؤذنه أن يقول في الأذان صلوا في رحالكم، والمقصود من ذلك كما ذكرنا هو الترخيص والإذن وليس الإيجاب والإلزام، فإن من أراد أن يأتي إلى المسجد وسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فليأتي، ولكن من أراد أن يتخلف فله رخصة. ولهذا الترجمة الأذان في التخلف عن حضور الجماعة في ليلة مطيرة، الأذان في التخلف يعني من أراد أن يتخلف فليتخلف. وأما إسناد الحديث فيقول
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
عن مالك
وهو ابن أنس إمام ديار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد فعل ذلك وأسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة الذين في الإسناد وهم مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء الثلاثة هم السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر هذه أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري الإسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول سؤال، قلت يا شيخ أو يا فضيلة الشيخ إن حديث التثويب ثابت من طرق أخرى، حديث التثويب
أيوه
التثويب
نعم
ثابت من طرق أخرى وذلك تحديد التثويب، ولكن تحديد التثويب بالأذان الأول هل ثبت من طرق أخرى غير طريق أبي جعفر؟
نعم، لأن نفس الطريق هذه الذي عن أبي محذورة سبق أن مر في نفس النسائي طريق أخرى ليست من هذا الطريق، وفيها ذكر التثويب، وكذلك أيضا عند غير النسائي.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل حلق رأسه كاملا وهل يكون ذلك تشبها بالخوارج؟ فقد جاء في وصفهم في الحديث سيماهم التحليق.
نعم، هذا هو المعروف عن الخوارج أنه سيماهم التحليق، والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحلق رأسه في النسك يعني في الحج والعمرة، وكما هو معلوم مجرد الحلق عندما يحصل الحلق لا يكون فيه تشبه بالخوارج، لكن الخوارج يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق رأسه في النسك.
ما هو رمز البخاري في جزء القراءة؟
زاي في جزء القراءة زاي.
كيف يعرف الإنسان إذا صلى الاستخارة أن الله اختار له هذا الأمر ورضي له بفعله؟
إذا مالت نفسه إليه فإنه يقدم عليه، وهذا هو الطريق المشروع، هذا هو الطريق، يعني أن الإنسان عندما يستخير إذا مالت نفسه إلى الفعل فعل، وإذا مالت نفسه إلى الترك ترك،
وهذا هو الذي يستطيعه الإنسان, والتوفيق بيد الله عز وجل.
يقول هل يكون ذلك بالرؤية أم بالراحة النفسية أم غير ذلك؟
هل إيش؟ هل يكون؟
بالرؤية. أو يعني تكميل السؤال, هل يكون ذلك بالرؤية أم بالراحة النفسية؟
هو كما هو معلوم قضية الرؤية ما نعلم عن شيء يدل عليه, لكن الأقدام كما هو معلوم إنما يكون بشراح الصدر أو الأحجام, قد ينشرح صدره لأن يقدم ويرى أنه ارتاع فيقدم عليه, أو يرى أن نفسه منشرحة وصدره ونفسه مرتاحة إلى الترك فإنه يترك.
ما معنى قوله في رحالكم؟
ما المراد بالرحال؟ المنازل. المراد بالرحال المنازل, هذا المراد بها سواء كان في السفر أو في الحضر, يعني رحل الإنسان منزله سواء كان يعني بيت أو خيمة, ويعني هذا هو المقصود بالرحال. والحديث الذي في قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف, فلما صلى وإذا رجلان قد جلسا ناحية فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائطهما, قال ما لكما لن تصلي معنا؟ قال إن قد صلينا في رحالنا, صلينا في رحالنا يعني منازلهم من منى, يعني كان ذلك منزل الخير في منى, صلينا في رحالنا يعني في منازلنا. فكذلك الحديث الذي قال أن الإنسان يصلي ثم ينزل يرجع إلى رحله في أقصى المدينة يعني منزله, فالرحل هو المنزل.
إذا صلى
كما أن الرحل أيضا يطلق على يعني ما يوضع على البعير ويعني يركب عليه الراكب, يعني يطلق على هذا ويطلق على المنزل.
قال إذا صلى في بيته على حسب الرخصة في المطر هل يكون له أجر من صلى في المسجد جماعة؟
لا شك, يعني من رخص له ومن أذن له فله أجر, وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم, يعني لأنه مرخص له في حال السفر ألا يعني يأتي بتلك الأعمال التي كان يأتي بها في الحضر, ومع ذلك الله تعالى يكتب له أجرها. فمن رخص له فهو يرجى له أن يكون له ذلك الأجر.
أقول هنا سائل متى تقف عن التدريس لأن المسجد اكتظ بالناس أو بالحجاج؟
نعم,
متى تقف عن التدريس لأن المسجد اكتظ بالحجاج؟
أقول نقف قريبا إن شاء الله, وإذا أردتم النقف من الليلة وقفنا.
هل الشال هو مستمر أو زائر فقط؟
إيه؟
أقول الشال هو مستمر أو زائر؟
مستمر, والله ما الزائر ما هو بيزائر. أقول الزائر يعني أقول إذا كان حاجا فهو يعني يحضر دروس الحج ودروس النساء. على كل احنا ان شاء الله سنتوقف قريبا عندما يأتي الحجاج العرب الذين يسمعون كلامنا ويفهمون كلامنا نتحول الى توعية الحجاج, لكن الان يعني الذين يفهمون اللسان يعني ما ادري هل يوجدون او يوجدون بقلة, هل لا يوجدون او يوجدون بقلة.
صلوا معنا ونجحوا.
نعم
صلوا معنا ونجحوا.
لا انا اريد الحجاج العرب.
لا عرب ما جاءوا العاجل من نزحهم.
ولهذا لو توقفنا جلسنا بدون عمل.
هذا
ولهذا كوننا نستمر في فائدة.
هل التلفزيون حلال شراؤها ويجوز عن ينظر أم لا؟
الإنسان يستغني عن التلفزيون وفي ذلك الخير الكثير له.
بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من مع المجذوب فقوله قل بسم الله توكلا على الله, فهل معنى هذا انه لا يحل انه لا ان الاكل مع من معه مرض معدي خطير متوكلا على الله؟
لا باس بذلك, لكن كون الانسان يعني ياخذ بالاسباب المشروعه وهي عدم الـ الأقدام على الشيء الذي فيه مضرة لا شك أن ذلك خير, وإذا فعل
فالأمر كما هو معلوم قضية العدوى. الرسول قال لا عدوى ولا طيرة، يعني أن الأمور كلها ترجع إلى قضاء الله وقدره وإلى يعني إرادته ومشيئته. ومن المعلوم أن أول مجذوم ما حصل له إعداء، وإنما حصل بإيقاع البلاء عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. كانت القضية أنها يعني القضية يعني أن المرض يأتي من مرض أو المريض الصحيح ينتقل إليه المرض من مريض، المريض الأول من أعداه، يعني المسألة كلها ترجع إلى إرادة الله تعالى ومشيئته.
ما حكم الدخان والشيشة أو الشيشة؟
الدخان، الشيشة يعني هي نوع من الدخان فيه زيادة خبث، أقول زيادة في الخبث والسوء. وأما الدخان فهو حرام بلا شك، والدليل على تحريمه يعني أدلة، منها قول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن المعلوم أن هذا ليس من الطيبات، فإذا هو من الخبائث. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن إضاعة المال وكثرة عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا لا شك إنه من إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، بل يضاف إلى ذلك أن فيه إهلاك للنفس وقتل للنفس وجلب للأمراض والأسقام. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ومن المعلوم أن شرب الدخان فيه جلب المضرة إلى النفس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر ذو القعدة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
قال الإمام النسائي رحمة الله عليه: الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. قال: أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. مراد النسائي بهذه الترجمة كما هو واضح منها أن الأذان لمن يجمع بين الصلاتين يكون في وقت الأولى منهما، وكذلك أيضا يكون في وقت الثانية منهما كما سيأتي، لكن هذه الترجمة معقودة للأذان في الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين. وقد أورد النسائي في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة في حجة الوداع وجد القبة قد نصبت له بنمرة، فنزل بها حتى زاغت الشمس، ثم إنه قد رحلت له، ثم إنه سار حتى جاء بطن الوادي فخطب الناس في ذلك المكان، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه أذن أذانا واحدا في قبل الأولى منهما وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يتنفل بينهما ولم يصلي بينهما أي بين الصلاتين. والحديث واضح للدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة الاستدلال به على الأذان للجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين. وهذا الذي حصل إنما هو الجمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة, جمع بين الظهر والعصر وأذن في وقت الأولى منهما ثم أقيم للظهر ثم أقيم للعصر. وهذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة الوداع في صفة حجة الوداع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إبراهيم بن هارون وهو البلخي العابد وهو ثقة خرج له النسائي والترمذي في الشمائل عن حاتم بن إسماعيل. وحاتم بن إسماعيل هو صدوق يهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا جعفر بن محمد
ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وجعفر هذا هو المشهور بالصادق وهو أحد أئمة أهل السنة الذين يحبونهم أهل السنة وينزلونهم منازلهم, وذلك أن أهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتقين من المؤمنين فإنهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هذا هو مذهبهم وهذه طريقتهم في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها, يحبون الجميع كل من كان مؤمنا تقيا يحبونه لله ومن أجل الله, ولكنه إذا كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المؤمن الذي يكون من أهل البيت جمع له بين شرف الإيمان وشرف النسب, ولكن إذا وجد شرف النسب وما وجد الإيمان أو وجد العصيان وجد المعاصي فإن النسب لا يفيد شيئا, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, يعني من بطأ به عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, وإنما المعول على الأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فسلمان الفارسي رفعه الله بالإسلام وأعزه الله بالإسلام, وأما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذله الله عز وجل بالشرك ووضعه بالشرك. ولهذا يقول الشاعر هذين البيتين لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. جعفر الصادق هو صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يروي عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر وهو من أئمة أهل السنة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو راوي حديث الطويل في صحيح مسلم الحديث الطويل يرويه عن جابر محمد بن علي ابن الحسين الملقب الباقر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي ابن الصحابي, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا.
ثم أورد النسائي الأذان في الأذان
لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى.
الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما, أي في وقت الثانية, يعني الأذان في جمع التأخير جمع بين الصلاتين جمع تأخير يكون في وقت الثانية منهما. الترجمة السابقة في وقت الأولى منهما, والثانية في وقت الثانية منهما, يعني بعد ذهاب وقت الأولى ودخول وقت الثانية يؤذن للصلاتين المجموعتين التي ذهب وقتها والتي دخل وقتها, لأنه إذا كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم, وإذا كان في الثانية أو في وقت الثانية فهو جمع تأخير. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو بالإسناد المتقدم من رواية
إبراهيم بن هارون
البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع إلى المزدلفة ووصل إليها أذن وأقام أذن أو أمر بلالا فأذن وأقام وصلى المغرب ثم أذن ثم أقام وصلى العشاء ولم يصلي بينهما, فهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر, وهذا في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء, فهو شاهد لما ترجم له النسائي وهو حصول الأذان في لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما وبعد دخول وقت الثانية منهما, ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين. هكذا فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلتم ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بجمع أي المزدلفة أذن للصلاة ثم أقيمت الصلاة للمغرب ثم صلاها ثم قال الصلاة فصلى العشاء ركعتين, وهو مثل الذي قبله يعني من حيث أنه حصل الأذان ثم أقيمت الصلاة أي المغرب ثم بعد الفراغ منها أقيمت صلاة العشاء, لكن في هذا الحديث ثم قال الصلاة، وهذا غير محفوظ، يعني ما بعد ما فرغ من الصلاة للمغرب لم يثبت أنه قال الصلاة، ولكن المحفوظ أنه ثم أقام، يعني كما حصل الإقامة للمغرب حصلت الإقامة للعشاء، حصلت الإقامة للعشاء، هذا هو المحفوظ. وليس المحفوظ أنه قال الصلاة بعدما فرغ من صلاة المغرب، وإنما أقام الصلاة، يعني أقيمت الصلاة العشاء بعدما فرغ من صلاة المغرب. وقد نبه على هذا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، حيث قال إن قوله ثم قال الصلاة هذا غير محفوظ، والمحفوظ أنه ثم أقام، يعني بدل قال ثم أقام، يعني وهذا هو المتفق مع الرواية الأخرى أن فيه أذان ثم إقامة لصلاة المغرب ثم إقامة لصلاة العشاء، ولم يأتي في شيء من الأحاديث أنه قال الصلاة بين تلك الصلاتين، وإنما المحفوظ أنه أقام، أي حصلت الإقامة لصلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة المغرب. النسائي ضعيف من النسائي الإسناد.
أخبرنا علي بن حجر،
يقول نسائي أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي.
ايش يقول هذا؟ اجلس.
علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج حديثه صاحب الصحيح البخاري ومسلم واثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما الترمذي والنسائي، يعني ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه.
أيوه شريك، قال حدثنا شريك،
قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سلمة بن كهيل،
عن سلمة ابن كهيل الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء أربعة صحابة أبناء صحابة اشتهروا بلقب أو بوصف العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل وفي مسألة من المسائل قال بها العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم هؤلاء الأربعة وليس ابن مسعود منهم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لأن ابن مسعود توفي قبلهم بمدة، حيث توفي سنة 32 هجرة، وأما هؤلاء الأربعة فكانوا في زمن واحد و يعني عمروا وعاشوا حتى لقيهم كثير من التابعين الذين لم يلقوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب
الإقامة لمن جمع بين الصلاتين.
باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بجمع المغرب إيش اللفظ؟ أنه صلى
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
أنه صلى
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
أنه صلى العشاء والمغرب بجمع بإقامة واحدة. يعني هذا اللفظ الذي هو أن المغرب والعشاء جمع بينهما بإقامة واحدة هذا غير محفوظ، والمحفوظ أنه بإقامتين كما جاء ذلك في صحيح البخاري وفي غيره. يكون هذا الإسناد أو هذا اللفظ الذي هو الاكتفاء بإقامة واحدة هذا شاذ، والمحفوظ أنه حصل بإقامتين، لأن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة، وجمعه في مزدلفة إنما هو مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه بإقامتين، وجاء في بعضها أنه بإقامة، والمحفوظ أنه بإقامتين. فيكون ما جاء من الرواية أنه بإقامة واحدة أنه يكون شاذا، والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. ورواية الأوثق أو الثقات هو أنه حصل إقامتان، ورواية الثقة أنه حصل إقامة واحدة. فإذن المحفوظ أنه حصل إقامتان، والشاذ أنه حصل إقامة واحدة. فالحديث إسناده يعني رجاله ثقات، ولكن ما جاء في هذه الرواية يعتبر من قبيل الشاذ لأنه مخالف لما جاء في رواية الثقات من أنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو المحفوظ. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد بن المثنى وهو الملقب وهو المكنى أبا موسى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، فهو شيخ للبخاري ولمسلم ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، شيخ لهم جميعا، كل منهم روى عنه في سننه مباشرة، كل منهم روى عنه في كتابه مباشرة وبدون واسطة.
قال حدثنا عبد الرحمن.
قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث الثقة السبت المشهور المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الثقة السبت الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا النادر أو القليل من المحدثين، ومنهم شعبة هذا، وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وسلمة بن كهيل.
وسلمة بن كهيل وقد مر ذكره قريبا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد. قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة.
ثم والإسناد المتقدم كما عرفنا رجاله كلهم ثقات،
وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. أولهم محمد المثنى الملقب الزمن، وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وبعده شعبة بن الحجاج
عن الحكم،
وعن
الحكم بعده الحكم وسلمة بن كهيل،
والحكم وسلمة بن كهيل، وبعد ذلك
سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير
أنه صلى المغرب.
نعم، وهؤلاء كلهم ثقات، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. وإذا فما جاء في هذا الحديث هو من قبيل الشاذ الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمعول على المحفوظ، وهو ما جاء في الروايات الكثيرة أنه بأذان واحد وإقامتين، وكان ذلك في حجة الوداع وفي الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. بعض الرواة جاء عنهم أذان واحد وإقامتين، وبعضهم جاء عنه إقامة واحدة، فالإقامة الواحدة يعتبر من قبيل الشاذ، والإقامتان يعتبر من قبيل المحفوظ. أما الإسناد الثاني فهو أيضا مثل الذي قبله أيضا هو من قبيل الشاذ، ومقابله المحفوظ، وهو أن ذلك بأذان واحد وإقامتين، والمقصود أنه بأذان بأنه بإقامة يعني لكل من الصلاتين، يعني بإقامة لكل من الصلاتين، يعني يعني هذا هو الذي يتفق مع الرواية الأخرى. أما أن يكون بإقامة واحدة للصلاتين فهذا شاذ مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة التي فيها أن ذلك حصل بأذان واحد وبإقامتين. أما الإسناد
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وثقة الناقد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسماعيل وهو
حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد. إسماعيل قال يعني في الإسناد هو ابن أبي خالد، المقصود من ذلك أن يحيى بن سعيد القطان قال في روايته إسماعيل فقط ولم يزد عليها، لكن من دون يحيى بن سعيد القطان أراد أن يوضح من هو إسماعيل فأتى بنسبه باسم أبيه، ولكنه قال هو ابن أبي خالد، هو ابن أبي خالد، حتى لا يظن أنه لو لم يقل هو أن هذا كلام يحيى بن سعيد القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما من دون يحيى هو الذي يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان أو هو ابن أبي فلان، هذا هو اللي يحتاج إلى أن يقال هو. فلما كانت الزيادة، فلما كان يحيى بن سعيد القطان ما زاد على قوله إسماعيل، وأراد من دون يحيى بن سعيد القطان أن يوضح من هو إسماعيل فأتى بنسبه، ولكن أتى بعبارة تدل على أن هذه الزيادة إنما هي من دون تلميذه وهو يحيى بن سعيد القطان، أي من دونه، فقال هو ابن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد هذا ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة لما مثل للطبقة الأولى من الرواة الذين يعول على روايتهم إذا وجدها ذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد، ذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد، يعني مثل به للطبقة الأولى من الثقات الذين يعول عليهم أو يعول على رواياتهم.
قال حدثني أبو إسحاق،
قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع جزء من همدان، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع، حيث يقال له أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب
الستة.
أيوة. عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وقد تقدم ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أن كل صلاة من الصلاتين في المزدلفة لها إقامة، وهذا هو المحفوظ الذي جاء عن النسائي وجاء عن غيره، فيكون ما تقدم من ذكر الاكتفاء بإقامة واحدة أو الدلالة على الاجتزاء بإقامة واحدة أن ذلك غير محفوظ، بل المحفوظ أنه إقامتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، والأذان واحد لهما، والأذان واحد والإقامة اثنتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. فما جاء في هذا الإسناد هذا هو المحفوظ، وهو الذي متفق مع ما جاء في الطرق الأخرى من أنه بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح أو لم يتنفل لا قبل ولا بعد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني قبل هاتين الصلاتين ولا بعدهما.
أخبرنا إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببن راهوية، المشهور ببن راهوية، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من المحدثين القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف العالي ولقبوا بهذا اللقب الرفيع، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أيضا ومحدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا عن وكيع
وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة ثبت مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
قال
مؤلفاته من مؤلفاته المصنف المشهور، وهو كتاب واسع المصنف الكتاب من كتبه الزهد، من مؤلفاته الزهد لوكيع بن الجراح المصنف لابن أبي شيبة، وله مؤلفات الذي هو وكيع، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي ذئب،
قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب وإلى جده شهاب، فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري، وهو من المحدثين ومن الفقهاء ومن المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر، أي أنه أول من جمعه بتكليف من الخليفة، أما القيام بالكتابة وبجمع السنة فهذا حصل من أشخاص بجهود خاصة وليس بتكليف من ولي الأمر، ولكن الذي حصل من الزهري هو جمع بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
عن سالم
وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من الفقهاء المحدثين من ثقات التابعين، وهو أحد العباد وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، الفقهاء السبعة في المدينة
في عصر التابعين هم سبعة، ستة منهم متفق على عدهم بالوقاية السبعة، والسابع فيه خلاف من العلماء، من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن ابن هشام. أما الستة الذين لا خلاف في عدهم بالوقاية السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وخارجه بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع من الفقهاء السبعة فيه أقوال ثلاثة، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد تقدم ذكره.
الأذان للفائت من الصلوات. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الأذان.
الأذان للفائت من الصلوات.
باب الأذان للفائت من الصلوات. باب الأذان للفائت من الصلوات. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن ليس فيه الأذان للفائت، وإنما فيه ذكر الأذان للحاضرة التي هي المغرب. لكن جاء في بعض الروايات أن الأذان كان في الأول، وعلى هذا فهو يكون للفائت التي هي الظهر والعصر، التي هي الظهر والعصر أو العصر،
الظهر والعصر والمغرب.
نعم الظهر والعصر هذه هي الفائتة، يعني بعد ما غربت الشمس المغرب وقتها موجود، لكن التي فات وقتها هي الظهر والعصر. والأذان إنما هو للفوائت وللحاضر، فأذن يعني في الأول فيكون الأذان للفوائد، يعني قبل الفوائد. وقد جاء أيضا الأذان للفوائد بعد خروج الوقت في أحاديث أخرى، مثل النوم عن صلاة الفجر، فإنه بعدما قام بعد طلوع الشمس أذن، أمر بلالا فأذن وصلوا الركعتين لركعتين الفجر، ثم صلوا الفجر فحصل الأذان للفوائد. فجاء في بعض الروايات أن الأذان إنما حصل في الأول، فعلى ذلك يكون للفوائد. أما على ما جاء في نفس الحديث الذي معنا وبنفس الرواية فإن الأذان إنما هو للمغرب، والمغرب ليست فائتة لأن المغرب في وقتها، وإنما الذي فات هو المغرب العصر والظهر والعصر. لكن جاء في بعض الروايات الأذان في الأول، فعلى هذا يكون للفوائد، وحصل الأذان للفوائد. ايش يقول في المتن؟
يقول أبو سعيد رضي الله عنه شغلنا المشركون والخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل،
يعني وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني من صلاة الخوف، يعني من مشروعية صلاة الخوف.
فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.
طيب الإسناد.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد تقدم ذكره قريبا.
قال حدثنا يحيى
حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا.
قال حدثنا ابن أبي ذئب
حدثنا ابن أبي ذئب وقد مر ذكره أيضا.
قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد
قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد
عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد أي الخدري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن أبي سعيد خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هكذا نأخذ تقريب تقريب موجود هكذا ولا غلط؟ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أو البخاري تعليقا مسلم والأربعة
أبي سعيد الخدري
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وش عندك؟ عقبة. أيوة. غيره.
من أبي من أبي.
قبله كله واحد. قبله. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك بن سنان اسمه سعد بن مالك بن سنان ولكنه مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين من رواية حديثه وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الرحمن ثقة يا شيخ؟
نعم هو ثقة. عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة.
الانتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. قال أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاجتزاء
الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما.
الاجتزاء عن ذلك كله بأذان واحد وإقامة لكل منهما يعني من لكل منها منها
والإقامة لكل واحدة منهما
منهما
أي نعم
يعني من
الصلوات الأربع.
الاجتزاء إيش؟
الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد
أيوة.
والإقامة لكل واحدة منهما
الاجتزاء عن ذلك بالاجتزاء لذلك
اي نعم لذلك كله بأذان واحد
لذلك كله بأذان واحد يعني للفوائد يكتفى بأذان واحد ويقام لكل صلاة من الصلوات الفائتة. من المعلوم ان وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
ايش حدث المشركون عن الظهر
ان المشركين اشتغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق.
شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن كما هو معلوم المغرب والعشاء يجمع بينهما، ووقت كل واحد منهما وقت للاخرى.
ايوه عن عبد الله.
نعم عبد الله بن مسعود. وقد ذكرت
الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة.
نعم.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا، وأقام لصلاة العصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال ما على العرب عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. الإسناد أخبرنا القاسم بن زكريا
ابن دينار القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا حسين بن علي
وهو الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة
بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة
قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وهو اشكال عنه سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أن أبا الزبير المكي حدثهم
أن أبا الزبير يعني تقدم ذكره.
عن نافع بن جبير
أيضا تقدم ذكره.
أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم
أيوة
أن عبد الله بن مسعود
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتنفل قبل صلاة المغرب ولا العشاء في مزدلفة، فهل يسقط الشفع والوتر في تلك الليلة؟
ما يسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على شيء من الصلوات في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على الوتر وركعتي الفجر، فركعتي الفجر والوتر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وإنما الذي حصل أنه ما يعني تنفل بعد ما صلى ولا بعد ما صلى، لكنه لا ينفي أن يكون صلى في الليل يعني وتره ويعني الوتر لأنه كان يحافظ عليه في السفر، وكذلك ركعة الفجر يحافظ عليهما في السفر. فالذي حصل الذي النفي إنما هو الغواتر المتعلقة بالصلوات، أما الوتر فإنه لا يتعلق بالصلاة، الوتر لا يتعلق بالصلاة، وقته إلى طلوع الفجر، وقد جاء أنه كان يحافظ عليه، فهذا يدل على أن الإنسان لا يترك الوتر وهو في مزدلفة بل يوتر